في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. الحسين بن علي صاحب فخ. القسم الأول.
كان يقال لزينب أم الحسين صاحب فخ وزوجها علي بن الحسين زوجا صالحا لعبادتهما. ولما قتل أبو جعفر المنصور أباها وأخاها وزوجها وعمومتها وبنيهم، كانت تلبس المسوح ولا تجعل بين جسدها وبينها شعارا حتى لحقت بالله عز وجل، وكانت تندبهم وتبكي حتى يخشى عليها، ولا تذكر أبا جعفر بسوء تحرجا من ذلك وكراهة لأن تشفي نفسها بما يؤثمها، ولا تزيد على أن تقول:
يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، الحاكم بين عباده، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الحاكمين.
وما فارقت زينب درع المسوح حتى لحقت بربها راضية مرضية. ورحل أبو جعفر المنصور وولده المهدي، ثم تولى الخلافة موسى الهادي، وكان شديد الكره للعلويين، فولى على المدينة المنورة إسحاق بن عيسى بن علي، فاستخلف هذا عليها رجلا يدعى عبد العزيز بن عبد الله العمري، فأرسل الأخير على جلاوزته.
Thank you.
اذهبوا وادعوا لي آل أبي طالب من أولاد الحسن، وعلى رأسهم الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسين، والحسين بن علي بن الحسن، ويحيى بن عبد الله بن الحسن.
أمرك يا مولاي.
وأجاب آل أبي طالب الوالي، وحضروا عنده وسألوه ما يريد، فقال لهم:
يا أبناء أبي تراب، اسمعوا لي وأطيعوا، واعلموا أن أمركم ليس علي بخفي، وأني أعلم أنكم رأس الفتنة في المدينة، يتوارثها اللاحق منكم السابق. لذا لا أرى لكم عندي حرمة إلا أن تقروا بالطاعة للخليفة موسى الهادي، وأنا وليه، وتنابذوا أعداءه، وقد أوجبت عليكم أن يكفل بعضكم الآخر، وأن تعرضوا أنفسكم كل يوم في المقصورة، ولا أرضى لكم عذرا.
وبعد أن حمل العمري على الطالبيين وأساء إليهم وأفرط في التحامل عليهم وطالبهم بالعرض كل يوم، أخذ كل واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه، فضمن الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله الحسن بن محمد بن عبد الله. وعندما وافى أوائل الحاج وقدم من الشيعة نحو من 70 رجلا، فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا بها، فجاء الأخير للحسين وقال:
نعم،
إن موسم الحج قد وافى، ونزل في داري الآن بالبقيع 70 رجلا.
حسنا فعلت يا ابن الأفلح، وسوف أزورهم في بيتك لأرى رأيهم بأمور البلاد.
وبلغ الخبر إلى والي المدينة بتردد الحسين على الحجيج، فبعث إليه وسأله:
يا حسين بن علي.
نعم.
بلغني أنك تسعى لكي تحرض الحجيج على الخليفة الهادي.
كذبوا عليك، ما أنا والخليفة، فهو بداره وأنا بداري.
ثم إن الوالي أراد أن يشوه الصورة في أذهان الناس عن أولاد الحسن بن علي، فبعث إلى الحسن بن محمد بن عبد الله وابن جندب الهذلي الشاعر ومولا لعمر بن الخطاب. فلما جاء جلاوزة الوالي وجدوهم مجتمعين، فقالوا: أجيبوا الوالي. فأجابوا، فقال:
ويحكم، ألا تستحون؟ كنتم تشربون الشراب الحرام في دار ابن جندب؟
من قال لك هذا؟ فليأتي وليشهد أمامنا إنه كذب محض.
أسكت يا حسن ابن محمد، تدعي أنك من أبناء آل أبي طالب وتفعل هذا؟ والله لأضربنك ورفقاءك بالصوت لكي تتأدبوا. أيها الجلاد،
نعم يا مولاي.
أضرب الحسن بن محمد 80 صوتا، وابن جندب 15 صوتا، ومولى بن الخطاب 7 أصوات.
سمعا وطاعة. هيا
ودوروا بهم في المدينة مكشوفي الظهور ليفتضح أمرهم. هيا
هيا من هنا.
وتدخلت لدى عبد العزيز العمري أحدى الهاشميات وقالت له: لا ولا كرامة، لا تشهر بأحد من بني هاشم وتشنع بهم وأنت ظالم، فكف عن ذلك وخلى سبيلهم. ولما اجتمع النفر من الشيعة في دار ابن أبي الأفلح أغلظ العمري وشدد على أمر الحضور اليومي على الطالبيين، وولى ذلك رجلا يدعى أبا بكر بن عيسى الحائك، وقال له:
يا أبا بكر الحائك.
نعم.
إني أعرف شدة بغضك لآل أبي طالب وكل الطالبيين، وأعرف طاعتك العمياء لخليفة المسلمين ووليه على المدينة، وخضوعك المطلق لأوامره.
ما الذي تأمر؟
لقد أوصى الخليفة موسى الهادي بالتضييق على الطالبيين ومحاصرتهم، ولم أجد في المدينة من هو أشد قسوة وتنكيلا بهم غيرك، فاذهب واستعرضهم كل يوم، فأنت الرقيب عليهم، فافعل بهم ما شئت، ولا تدع لأحدهم أن يرفع رأسه أو يشمخ بنسبه وحسبه، واعلم أني من خلفك محام وحافظ، وسأزيد في عطائك.
سمعا وطاعة لأوامر أمير المؤمنين موسى الهادي وواليه على المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري. سمعا وطاعة، وسترى مني ما تحب وترضى أيها الوالي الكريم.
وخرج أبو بكر بن الحائك منتفخ الأوداج فرحا وغرورا، واستعرض آل أبي طالب في يوم جمعة فقال لهم:
ادخلوا المسجد لأرى الحاضر منكم من الغائب. يا حسين بن علي، ماذا تريد؟
يا أبا بكر،
نعم،
لقد استعرضتنا، فماذا تريد من بعد ذلك؟ ألا ترى أن الناس قد قدموا إلى المسجد لأداء الصلاة ونحن لازلنا محبوسين فيه؟
أجل، يمكنكم أن تخرجوا واحدا واحدا إلى الوضوء فقط لا غير ذلك.
حسنا.
وتعودوا إلى المسجد، ومن يتأخر فلا أرسل الذي بعده.
Thank you.
وكان قصارى أمل أحد أبناء آل أبي طالب أن يغدو ويتوضأ للصلاة ويروح للمسجد، فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصر، ثم عرضهم فدعا باسم الحسن بن محمد فلم يحضر، فقال ليحيى والحسين بن علي صاحب فخ:
يا يحيى ويا حسين، أنتما ضمنتما الحسن بن محمد، لتأتياني به أو لأحبسنكما، فإن له 3 أيام لم يحضر العرض ولقد خرج أو تغيب.
يا ابن الحائك، ما أنت حتى تشمخ علينا بأنفك؟ إن أنت إلا عبد مطيع وخادم ذليل، وليس لمثلك أن يأمرنا بشيء.
وارتعد أبو بكر الحائك من يحيى والحسين، وخاف من غضبهما، وولى هاربا ومسرعا إلى سيده والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري. وكانت هذه الحادثة أول الثورة، ولتنتهي إلى أفجع حادثة بعد واقعة كربلاء.
استمعتم إلى القسم الأول من الحسين بن علي صاحب فخ.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
عبد الستار الكاظمي. هذا مولاه سالم حبيبي.
كنز من الأنوار والأسرار، من يرضى عنه يرضى عنه الباري. تنجي أياتي من الأخبار في حبه في حبه في حبه في حبه، لم أخشى حر النار. أديت من يعادي في البات في البات وال حب الحسين حب الحسين. عيد في البات وال بس هالبيت بس هالبيت لو هلا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس والعشرون من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من تشرين الأول عام 2021 ميلادي. في في الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1869 ميلادي ولد موهنداس كرمتشاند غاندي، الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند. وقد درس غاندي القانون في بريطانيا وعاش فترة في جنوب أفريقيا التي شاهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين، الذين اضطروا في عام 1947 إلى الاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياتي الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. وأخيرا وفي الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1852 ميلادي، ولد في مدينة غلاسكو عالم الكيمياء الأسكتلندي ويليام رامزي. وتمكن رامزي من اكتشاف مادة الهيليوم ودرس في بريطانيا وألمانيا وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة توينغن بألمانيا. وفي عام 1879 عين بروفيسورا في جامعة بريستول، وفي عام 1881 أصبح مديرا للجامعة. قام بالاشتراك مع العالم موريس ترافرز باكتشاف عناصر الأرجون والنيون والكريبتون والزينون، وفي عام 1904 حاز على جائزة نوبل في الكيمياء لبحوثه في انبعاث الراديوم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989
مكرر 8 7 8 4 0 5 0. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائداً وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
فيها معان في قوالب أحكمت، فيها معان في قوالب أحكمت، لهداية كالنجم في الظلماء، لهداية كالنجم في الظلماء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
وتضمن الكلمات في إيجازها، وتضمن الكلمات في إيجازها بذواتها بجوامع العلياء، بذواتها بجوامع العلياء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء. صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهدي في هذه الحلقة أولا بما رواه سبط الرسول عن أخلاق جده صلى الله عليه وآله، فقد روي عن المتقي الهندي في كنز العمال عن الحسين عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما خلق الله خلقا. وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام في كتاب عيون أخبار الرضا قال: قال الحسين عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما يقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، وإذا أكل لبنا أو شربة يقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا فيه. روي عن منذر الثوري في كتاب المنتخب للطريحي قال الإمام الحسين عليه السلام: أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن إلا بكى واغتم بمصابي. أحبتنا المؤمنين، وروى الديلمي في كتاب إرشاد القلوب أنه قال الحسين عليه السلام: ما دخلت على أبي إلا وجدته باكيا. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى حين وصل في قراءته إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مستمعينا الكرام، وروي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب جامع الأخبار قال: بكاء العيون وخشية القلوب رحمة من الله. أيها الأخوة والأخوات، نستمع إلى هذه الأبيات وهي في وصف يوم الحشر والحساب. فقد روي أن الإمام الحسين عليه السلام كان ينشدها وهي: يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب، فيسلم فيه مهجورا فريدا أحاط به شحوب الاغتراب. وهو الحشر أفضع كل أمر، إذا دعي ابن آدم للحساب، وألفى كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب. لقد آن التزود إن عقلنا، وأخذ الحظ من باقي الشباب. إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبقى فينا يا حسين، مش على الدائرين. تبقى فينا يا حسين، مش على الدائرين. وننادي كل حين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سوف تحيا يا شهيد في قلوب المؤمنين. سوف تحيا يا شهيد في قلوب المؤمنين. وننادي بالحنين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أنت شمس يا حبيب، ليس تعنو للمغيب. أنت شمس يا حبيب، ليس تعنو للمغيب. والصدى صوت يجيب يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
من هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة السابقة بأن إسلامنا أولى أهمية خاصة بالعدالة، واشترطها شرطا أساسيا في لحمة المجتمع الإسلامي وفي مسائله الاجتماعية وغيرها. ومدار بحثنا في هذه الحلقة حول العدل القضائي الذي هو صفة بارزة في النظام الإسلامي. فنلاحظ في ظل هذا النظام بأنه لا بد من عدالة القاضي والكاتب وحتى الشاهد أيضا، وفي أي منصب كانوا. فالشريعة الإسلامية أوصت القضاة بالمساواة في التعامل مع أطراف النزاع، والمساواة بينهم في الحديث وفي النظرة أيضا. هذه هي محكمة العدل الإسلامي. فهل من محكمة مماثلة لها في الوجود؟ وهل من حكم عادل 100%؟ وهل من حكم بعيد عن المصالح الذاتية؟ وفي ضوء تلك الأسئلة نتوصل إلى القول هنا بأن العدالة وبشكل عام والعدالة القضائية بشكل خاص تابعة لعدالة القانون العادل المقنن من قبل الله عز وجل ومن رسالة أنبيائه وأئمته. من هنا يا إخوة الإيمان نستعين بنماذج قضائية جسد فيها الإمام علي سلام الله وصلواته عليه العدل تجسيدا رائعا. قال في وصية لأحد الصحابة: ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن. قال الصحابي: وما هن يا أبا الحسن؟ قال الإمام عليه الصلاة والسلام: إقامة حدود الله على القريب والبعيد، والحكم بكتابه في الرضا والسخط، والقسمة بالعدل بين الأحمر والأسود. ومضمون وصيته هو إلغاء التمايز بين العروق العشائرية في إجراء أي حكم من الأحكام الإلهية، وإلغاء تأثير الحالة النفسية من غضب وغيره على تطبيق الشريعة التي أوصت بعدم التمييز في المعاملة وحتى في الحديث والنظرة. وإليكم هذه الرواية التي طبق فيها الإمام علي عليه الصلاة والسلام الشريعة الإسلامية. فيروى أن شخصا اشتكى على الإمام علي عليه السلام عند القاضي، فحضر المدعي والمدعى عليه في المحكمة أمام القاضي الذي أخذ يستفسر منهما، مفرقا في معاملته بين الإمام عليه الصلاة والسلام وبين المدعي، وذلك بأنه كان يتعامل مع الإمام باحترام ويخاطبه بكنيته بينما يصيح على المدعي باسمه الصريح، الأمر الذي جعل الإمام يغادر تلك المحكمة ويعتبرها بأنها ليست محكمة إسلامية، موضحا سبب ذلك بأن القاضي لا ينبغي له أن يميز بين طرفي الدعوة حتى في النظرة والحديث كما أوصت الشريعة الإسلامية، وكما جاء في القرآن الكريم من آيات تبين لنا الطريقة القرآنية العادلة في سائر الموضوعات المطروحة، ونلاحظ من خلالها الإنصاف والعدالة. فالقرآن الكريم كان عادلا حتى مع اليهود وهم ألد أعداء الإسلام. هذه هي الروح الإيمانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى فينا، وهي إجراء العدالة بحق الأخوة والأصدقاء كما إجراؤها بحق الأعداء وفي حال الحرب أيضا. فالقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، صدق الله العلي العظيم. فالعدالة في حالة إصرار العدو على القتال تقتضي القتال، والعدالة تقتضي القصاص، ولكنها تمنع أيضا الإسراف والانتقام، وتحصر حق القتل جزاء للقاتل. لذلك قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، صدق الله العلي العظيم. وهكذا يا إخوة الإيمان، كان القصاص ضمان للعدالة. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، صدق الله العلي العظيم. هذا الأمر يا إخوة الإيمان جسده الإمام علي سلام الله وصلواته عليه في قوله الذي جاء في وصيته لولديه الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهما، قال لهما: لا تقتلن بي إلا قاتلي. هذا الأمر يا إخوة الإيمان جسده أيضا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في موقفه الآتي: لقد كانت في عصره قبيلتان يهوديتان معروفتان، بنو